أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث بالنسبة لعدم إمكان القسم الرابع من أقسام الوضع، وهو الوضع الخاص والموضوع له العام. ارحمكم الله. اختلف العلماء في إمكانه وعدم إمكانه على قولين يظهر من بدائع المحقق الرشدي الإمكان، بينما اختار المصنف ومشهور من تأخر عنه عدم الإمكان. حاصل ما يستفاد من كلام القائل بالإمكان أنه نسلم بأن الموضوع له لا بد من أن يتصور، لأن الوضع لشيء فرع تصوره، وبالإمكان أن نتصور الموضوع له العام من خلال التصور الخاص، وذلك لأن الخاص وإن لم يكن هو تصور للعام بنفسه لوضوح أن الخاص غير العام، لكنه من خلال تصورنا للخاص نستحضر العام، فيكون التصور الخاص تصورا للعام بوجه من الوجوه. وثبت في البحث السابق أن تصور الشيء بوجه من الوجوه تصور للشيء، وهو كافي للحكم على الشيء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب إمكان القسم الرابع. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا البيان بأنه حصل خلط بين مقولتين. المقولة الأولى تصور الشيء بوجه من الوجوه، والمقولة الثانية استدعاء تصور شيء لتصور شيء آخر. ما نحتاج إليه في عملية الوضع هو تصور الشيء بوجه من الوجوه، إما بنفسه أو بوجهه وعنوانه. وما هو حاصل فيما نحن فيه هو استدعاء تصور الشيء لتصور شيء آخر. توضيحه أن الخاص ليس نفس العام وهو واضح، وليس هو حكاية عن العام، لأن الخاص والخصوصية إنما تحصل ببركة التشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهذا التشخص يكون مانعا عن حكاية الشخص عن الخالي عن التشخص. فالشخص كما لا يحكي عن شخص آخر لا يحكي عما هو جامع بينه وبين شخص آخر، فلا يمكن للفرد أن يكون وجها حاكيا عن العام، كما لا يمكن للفرد أن يكون حاكيا عن فرد آخر. نعم، في كثير من الأحيان قد يكون تصور الفرد موجبا وداعيا لتصور فرد آخر أو لتصور عام، وهذا ما يقال عنه بتداعي المعاني حتى لو لم يكن هناك ربط. يعني قد يكون الربط ربط ماذا؟ شخصي عند هذا الشخص، من دون أن يكون هناك ربط نوعي. فنظير قول أبي تمام: لا والذي عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، وأن أبا الحسين كريم. ما هو العلاقة بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين؟ العلاقة فقط في ذهن أبي تمام. فهنا في كثير من الأحيان قد يحصل تداعي معاني، معنى يدعو معنى آخر. واحد يمر بقرب شيء يتذكر شيئا في بلده، هذا الشيء الذي مررت قربه ليس تصورا للشيء الذي في بلدك وليس وجها له، وإنما من خلال تصورك لهذا الشيء تصورت ذاك الشيء، فذاك الشيء متصور بنفسه لا بحاك عنه. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، قد يكون تصوري لزيد موجبا لتصور الإنسان، فأضع اللفظ للإنسان، ولكنه حينئذ يكون من الوضع العام والموضوع له العام، لأنه بحسب الفرض قد تصورت الإنسان بنفسه. غاية الأمر سبب تصوري للإنسان كان تصوري لزيد، لا أن زيد حكى عن الإنسان. وهذا هو الفرق بين ما نحن فيه وبين القسم الثالث. في القسم الثالث أنا لم أتصور الجزئي، فقد تصورت الكلي ووضعت للجزئي، فالجزئي غير متصور بنفسه أصلا، وإنما متصور في ضمن تصور الكلي. أما فيما نحن فيه أنا تصورت الجزئي، لكن هذا التصور للجزئي كان سببا لانتقال ذهني إلى الكلي، فأنا بالفعل تصورت الكلي بنفسه. غاية الأمر من باب دعوية تصور الجزئي لتصور الكلي، فإذا أصبح الكلي متصورا بنفسه ووضعت للكلي فيكون من الوضع العام والموضوع له العام. فإذا حصل خلط لمن قال بالإمكان بين كوني تصور الجزئي تصورا للكل ووجها للكل، وبين كون تصور الجزئي يستوجب تصور الكل. ما نحن فيه من قبيل الثاني، لكنه كما عرفت لا ينفع لتصحيح القسم الرابع من أقسام الواضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعالم الإمكان، واتضح أن الممكن من الأقسام الأربعة هو أي قسم؟ والأقسام الثلاثة الأولى دون القسم الرابع. ثم بعد ذلك أوقع المصنف الكلام في عالم الوقوع. لا شك ولا ريب أن القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام واقع كما هو ممكن، ومثاله أعلام الأجناس وأسماء الأجناس، ليس فقط علم الجنس، أيضا اسم الجنس، اسم الجنس مثل الإنسان في الرجل في الإمرأة، علم الجنس من ذاك أم عرية ماذا وكذا تعالى للثعلبي، من ذاك أم عرية للعقربي، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علما للفجرة. هذه أعلام أجناس، هي هذه أعلام الأجناس كلية، لكنها وإن كانت في حبث البحث النحوي تعامل معاملة المعارف، تفدنا، وإلا هي كلية. لا تقصد ثعلب عندما تقول ثعالة أفضل أو أسامة أفضل من ثعالة، لا تقصد أسدا معينا وثعلبا معينا، وإنما تشير إلى الجنس، هي علم للجنس. فالوضع فيها عام والموضوع له عام. أنت في الرجل أو في الإنسان تصورت الحيوان الناطق عليكم السلام، ووضعت لأي شيء؟ ووضعت لنفس المتصور. فالوضع عام والموضوع له عام. فإذا هذا القسم الأول ممكن وواقع. أما القسم الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فمثاله الذي تبلور الوقوع فيه هو الأعلام ماذا؟ الشخصية. أنت تتصور المولود ثم تضع لنفس هذا المولود. قد واحد يشكل أنه في كثير من الأحيان نلاحظ أن وضع أعلام الأعلام الشخصية يكون قبل الولادة. إذا أنت لم تتصور الشيء بنفسه، ليكون الوضع خاص والموضوع له خاص. إذ كيف تتصور الشيء بنفسه وهو لم يولد بعده؟ الجواب عن هذه الشبهة واضح، أنه حتى قبل الولادة أنت تتصور خصوصية معينة، وهو يكفي أن يكون هو ابن فلان أو ابن فلان، وهذا جزئي، وهذا المتصور الجزئي بنفسه وضعنا له الاسم واللفظ. إنما الكلام في وقوع القسم الثالث من أقسام الوضع. شوف سير البحث وتنظيم البحث من ناحية فنية، لأن جمعا من العلماء مثلوا للقسم الثالث بالمعاني الحرفية، فلكي نصدق هذا التمثيل لابد أن نعرف ما هو المعنى الحرفي. من هنا الآن انحرف البحث إلى أي جهة؟ إلى تحقيق المعاني الحرفية، لأنه حتى نؤمن بوقوع القسم الثالث أو عدم وقوع القسم الثالث لابد أن نعرف حقيقة المعاني الحرفية. فالآن انجر البحث إلى المعاني الحرفية. في المعاني الحرفية يوجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور، واختارها الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع للقطب الراوندي. حاصلها أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، والمستعمل فيه الحرف كذلك خاص. هذا هو رأي المشهور، ونسب أو يظهر من الشريف الجرجاني في شرح حاشيته على المطالع وفي حاشيته على الشمسية، في كلا المقامين يظهر منه هذا القول: الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. فبناء على هذه النظرية يكون القسم الثالث ماذا؟ واقعا، ومثاله المعاني الحرفية. النظرية الثانية ما نسب إلى التفتزاني في حاشية الملا عبد الله وفي غيرها، وهو أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص. بناء على هذه النظرية تكون المعاني الحرفية من مصادق أي قسم؟ قسم الأول وضع عام موضوع له عام. النظرية الثالثة ما يختاره المصنف يرحمكم الله وينسبه إلى القدماء، من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لا يوجد خصوصية أصلا لا في الوضع ولا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. وهذه النظرية وتحقيقها سوف يتكرر معنا في هذا الكتاب، وقلت في أول درس هذه النظرية في جميع كتب المصنف مذكورة حتى في حاشيته على المكاسب، في تعليقته على المكاسب أيضا استفاد من هذه النظرية. يعني كتب ألفت في أزمنة مختلفة في أزمنة متفاوتة في فوائد الأصول في بداية حياته العلمية وفي كفاية الأصول في نهاية حياته العلمية، وأصر المصنف على هذه النظرية. فإذا هذه نظريات ثلاث، بناء على نظرية المصنف المعاني الحرفية ليست من مصاديق القسم الثالث. هذه الفتوى الأصولية. أما تحقيق المطلب بحيث يثبت نظرية المصنف وتبطل سائر النظريات، فحاصل ما ذكره المصنف أن النظرية الأولى والثانية تشتركان في وجود خصوصية في المعاني الحرفية. غاية الأمر النظرية الأولى تقول هذه الخصوصية في الموضوع له، لأن الموضوع له خاص، والنظرية الثانية تقول هذه الخصوصية وين؟ في المستعمل فيه. المصنف يقول هذه الخصوصية لا بد لها من منشأ. ما هو الموجب لخصوصية المعنى الحرفي سواء في الموضوع له أو في المستعمل فيه؟ لا يخلو الأمر إما أن تكون هذه الخصوصية نشأت من الخارج، وإما أن تكون نشأت من الذهن، ولا واسطة بين الخارج وبين الذهن. فإن أريد من الخصوصية الموجبة لتخصص الموضوع له أو المستعمل فيه هي الخصوصية الخارجية، فحينئذ يرد إشكالان. الإشكال الأول أنه كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه خارجا جزئيا بل يكون كليا. طبعا كثيرا ما الموجودة في المتن الكثرة والقلة تطلق في تعابير القوم على معنيين، المعنى الأول الكثرة والقلة الإضافية، المعنى الإضافي للكثرة والقلة، يعني هذا كثير بالإضافة إلى ذاك، وذاك قليل بالإضافة إلى هذا. وقد تطلق الكثرة والقلة على الكثرة والقلة الحقيقية لا الإضافية، يعني في حد ذاته كثير. سوف يأتي عند تطبيق العبارة ونقول ما المقصود من الكثرة في كلام المصنف. توضيح المطلب أن الحروف في مقام الاستعمال طارة تقع في تلو الأوامر والنواهي وقولك السر من البصرة إلى الكوفة، فمن وإلى وقعت في سياق الأمر أو النهي، وأخرى تقع في جملة خبرية استقبالية، وثالثة تقع في جملة خبرية حالية، ورابعة تقع في جملة خبرية ماضوية. فهذه أنحاء أربع أو أربعة لاستعمالات الحروف. في النحو الأول يكون المعنى المستعمل فيه الحرف كليا، والشاهد على ذلك أن العبد من أي نقطة انطلق من الكوفة وإلى أي نقطة وصل في البصرة يصدق حينها الامتثال، فلو كانت جزئيا الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، لما تحقق الامتثال في أي نقطة من المبدأ والمنتهى. تحقق الامتثال من أي نقطة في المبدأ والمنتهى آية على كلية المعنى المستعمل فيه. واضح هذا المطلب؟ اللهم إلا في موارد نادرة، كما لو قيل سر من هذا المكان إلى ذاك المكان. بل سوف يأتي في الإشكال الثاني أنه حتى في هذا الاستعمال لا يوجد جزئية. أما النحو الثاني، ما هو النحو الثاني؟ أن تستعمل في تلو الجمل الخبرية الاستقبالية، فالأمر كذلك. لو قلت سوف يسير زيد من البصرة إلى الكوفة، فهذا يصدق من أي نقطة كانت المبدأ وفي أي نقطة كان المنتهى. وكذا الحال في الجملة الحالية. يبقى الكلام فيما لو أريد ماذا؟ الجملة الماضوية. قد يقال بالجزئية، لماذا؟ لأن الماضي تحقق ووقع وانصرم، والشيء المتحقق المنصرم ماذا يكون؟ جزئية. فإذا كان جزئيا فإذن فقط في خصوص هذا المورد يكون المستعمل فيه جزئيا. ولأجل هذا التفاوت بين الاستعمالات قام الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه صاحب الحاشية على المعالم والتزم بأن المستعمل فيه والموضوع له في الحروف ماذا؟ الجزء الإضافي لا الجزء الحقيقي. قرأنا في المنطق أن الجزء ينقسم إلى قسمين، جزء حقيقي وجزء إضافي. المقصود من الجزء الإضافي هو كل ما كان مندرجا تحت دائرة أوسع منه حتى لو كان كليا، فبناء على ذلك الحيوان يصبح جزئي إضافي لأنه مندرج تحت الجسم النامي، الجسم النامي يكون جزء إضافي لأنه مندرج تحت الجسم المطلق، والجسم المطلق يكون جزء إضافي لأنه مندرج تحت الجوهر، فقط الجوهر يخرج عن الجزئية الإضافية. فحتى يجمع بين موارد الجزء الحقيقي وموارد الكلي، هي الموارد الأخرى التي ذكرناها، جاء بالجامع. ما هو هذا الجامع؟ وهو الجزء الإضافي. هنا يعلق المصنف، وهنا سوف نفهم الإشكال الثاني للمصنف على ما ذكره صاحب هداية المسترشدين، يعلق عليه بقوله وهو كما ترى. وهو كما ترى إشارة إلى عادة إلى إشكال واضح يفهم مما تقدم. حاصل هذا الإشكال أن الكلام فيما نحن فيه ليس في التسمية والاصطلاح، حتى تغير الاسم من الجزء إلى الجزء الإضافي، أو من الكل أو من العام إلى الجزء الإضافي. كلامنا لا ربط له بالألفاظ، وإنما عبرنا بهذه الألفاظ لأنه الألفاظ هي التي تحكي عن الواقعيات، فكلامنا في الأمر الواقعي. الجزء الإضافي أليس كليا؟ هو كلي، لا يتغير بهذه التسمية واقع الشيء. مضافا إلى أنه لا نحتاج إلى هذا التفسير، لأنه حتى في تلك المواضع التي يتوهم أن الحرف استعمل في معنى جزئي، سوف يأتي عن قريب ويصرح المصنف أن هذا التشخص وهذه الجزئية نشأت من أين؟ من طور الاستعمال. شؤون عالم الاستعمال التي تقتضي في كثير من الأحيان كقولك سر من هذا المكان، تقتضي التشخص على طريقة تعدد الدال والمدلول إلى استعملت في المعنى العام. غاية الأمر الخصوصية استفدناها من اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة يصاحب الإشارة الحسية، والإشارة الحسية تقتضي التشخص، لا أن المستعمل فيه إلى ومن هو الشخص والجزئي. وعلى هذا الأساس لا نؤمن بالجزئية في عالم الاستعمال الخارجي، فبطل ما يمكن أن يتوهم من أن القول بجزئية الموضوع له نشأت من الجزئية الخارجية. بقي لدينا ماذا؟ الجزئية الذهنية سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله. فإنه بما هو خاص، يعني فإن الخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا وجها لأفراد العام، فلا تكون معرفته وتصوره معرفة للعام ولا لأفراد العام، ولا لها يعني ولا لأفراد العام أصلا، لا بنفسه وهو واضح ولا بوجهه. خذها قاعدة، كلمة ولو، كلمة ولو وإن إشارة إلى الفرد الخفي، تفت حتى أوضح لك حتى لا تتكرر معنا. عندما نقول أكرم العالم وإن كان، ماذا تقول، فاسقا أو عادلا؟ فاسق، لا معنى لأن تقول وإن كان عادل، لأن عادلا هو الفرد الواضح. يعني لو واحد يريد يكرم، القدر المتيقن ما هو؟ العادل. الفرد الخفي ما هو؟ الفاسق. فدائما كلمة ولو، كلمة وإن للإشارة إلى الفرد الخفي. هنا الفرد الخفي ما هو فيما نحن فيه؟ ماذا قال؟ لا يكون وجها للعام أصلا، لا يكون وجها للعام أصلا له مصداقان، لا يكون وجها له بنفسه ولا يكون وجها له بعنوانه بوجهه. أيهما الفرد الخفي؟ بوجهه، لأنه لا يكون بنفسه واضح، لأن العام غير الخاص لا يحتاج إلى تنبيه، فلذا نبه على الفرد الخفي قوله ولو بوجه. فدائما هذه الكلمة للإشارة إلى الفرد الخفي. نعم، ربما يوجب تصوره، تصور الخاص، تصور العام من باب استدعاء تصور لتصور آخر، تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ، لكن هذا يكون من أي باب؟ من باب الوضع العام والموضوع له العام، لأنك تصورت العام بنفسه. غاية الأمر لم يكن تصور العام ابتداء، كان تصور العام بعد تصور الخاص، وهذا لا يؤثر بالنتيجة أنت تصورت العام. مرة مباشرة يلقى في روع العام من دون أن يسبق بشيء، ومرة يلقى في روعي بعد تصور شيء آخر. المهم تصورت العام في كلا الحالتين بنفسه، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص. في الوضع العام والموضوع له الخاص تصورنا العام، لم نتصور الخاص، واكتفينا بتصور العام لأنه وجه من وجوه الخاص. فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام، وفرق هذا الخلط الذي حصل، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وبين تصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. ولعل خفاء هذا الفرق، ولعل خفاء ذلك، يعني هذا الفرق الذي أشرنا إليه في الأخير، على بعض الأعلام ماذا؟ وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسما رابعا. عادة كثير من الإخوان يشكلون علي أني لا أهتم بتطبيق العبارة. أنا أرى أن المطلب إذا صار واضحا، أصل المطلب العلم الشرح، العبارة حينئذ تنطق لوحدها، فأنت إذا في عبارة ما واضحة لك اسألني. نعم، هذا كنا ندرس عند واحد بلاغة، هذا عنده دكتوراه في البلاغة من جامعة عين شمس، قوي في البلاغة، لكن كي تدريسه هكذا كان يقول لنا اقرأ، تقرأ مثلا بيت شعر للمتنبي فيقول انظر إلى البلاغة، عجيب المتنبي هذا الذي يشرحه فقط لوضوح المطلب عنده، يتوهم أنه عند الآخر أيضا واضح، فداء يقول رأيت البلاغة نعم نقول نعم نعم. كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل، مع أنه ما هو أنه، مع أن الفرق وعدم الإمكان واضح لمن كان له أدنى تأمل. نعم. ثم لعله الذي يسهل أن المصنف هو ما ذكر اسم الشخص، وإنما المحققون الكتاب بعد ذلك ذكروا اسم الشخص. ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع، يعني واحد قد يقول أنه من جهة قال بعض الأعلام، هذا مدح، ومن جهة في الأخير ماذا يقول، واضح لمن كان له أدنى تأمل، يعني هذا الذي ذهب إلى هذا القول ليس له أدنى تأمل. ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الآن إذا من هنا من هذه الفقرة يبدأ الكلام في عالم الوقوع. ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام، وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء. كيف جيدا؟ كلمة الحرف هنا مستعملة في معناها النحوي. الآن في عصرنا الحاضر صار في اصطلاح للمعنى الحرفي غير المعنى النحوي. هنا في هذه العبارة، في عبارة الكتاب، المقصود من الحرف المعنى النحوي هي الحروف في مقابل الأسماء والأفعال. بأي تعريف في النحو عرف؟ لا نريد ندخل في هذا البحث. ما الشاهد على ذلك؟ أنه قال وما ألحق بها. الآن الاصطلاح استقر، المعنى الحرفي بعد لا تحتاج إلى إلحاق، اسم الإشارة عند الأصول صار ماذا؟ من المعاني الحرفية، الإشارة من المعاني الحرفية صار ماذا؟ صار مثلا استفهام من المعاني الحرفية، وحتى لو عبرت عنه باسم في الحروف صار اسم الموصول من المعاني الحرفية. لكن يعني هذا بالدقة أتوقف عنده، فرق بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. كمعنى حرفي هذا موجود عند النحاة، أعطيك شاهد على ذلك في ألفية ابن الناظم، يعني ولد الناظم اللي هو بدر الدين، عندما يشرح قول والده ماذا؟ عندما يتكلم عن علامات عن أسباب البناء، فيأتي إلى سبب وهو الافتقار، هناك يعبر بالمعنى الحرفي، وأيضا في التصريح على التوضيح يعبر بالمعنى الحرفي، هذا المعنى الشائع عند النحاة التعبير بالمعاني الحرفية، ويقصدون من ذلك المعاني لا الألفاظ، يقصدون المسميات لا الألفاظ، فيقولون الإشارة من المعاني الحرفية لأنها نسبة قائمة بين المشير والمشار إليه. استفهام معنى حرفي حتى لو عبرت عنه بفعل أو اسم، لأنه نسبة قائمة بين المستفهم والمستفهم عنه وهكذا. المهم لا نريد نقف كثيرا. فإذا مقصود من وضع الحروف الألفاظ، يعني إلى ومن وعن على إلى آخره، وما ألحق بها من الأسماء اللي هي أسماء الإشارة أسماء الموصول، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه في الحروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. طبعا هذا القول المنسوب إلى التفتزاني بطلانه أوضح من بطلان رأي الشريف الجرجاني، لأن هذا القول تدري إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن الموضوع له شيء والمستعمل فيه شيء آخر، والحال أن الوضع مقدمة لأي شيء؟ للاستعمال، إنما لحاجتنا إلى الاستعمال وضعنا، فكيف يكون الآلة مغايرة للحاجة؟ أنت لحاجتك لكي تستعمل في معنى خاص، فلماذا وضعت لمعنى عام؟ فيلزم على هذه النظرية أن تكون الاستعمالات كلها مجازية. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف حالهما في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا ماذا؟ خارجيا، يعني في عالم الخارجي والاستعمال الخارجي، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه كذلك. فكثيرا ما ليس المقصود منه الكثرة الإضافية، يعني في حد نفسه كثير، لكن أيضا بناء على الإشكال الثاني لا مانع أن يكون الكثرة كثرة إضافية، يعني أكثر من غيره. كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه كذلك، بل يكون كليا، كما في الحروف الواقعة في الجمل الإنشائية مثلا في الأوامر والنواهي. ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا، وهذا الالتجاء كما ترى الجزء الإضافي لا يغير المشكلة، هذه تسمية، جزء الإضافي في الحقيقة كلي. وإن كانت وهو كما ترى وإن كانت هي الموجبة لكونه، يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.